بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم نعم كلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود عمر بن سعد قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي تزينون بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت، ثم جاء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جاء بعمر فوزن به فوزن فوزن، ثم جاء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت.
نعم. قال في حاشية: هذا إسناده ضعيف. نعم. قال السندي: فهذه المفاتيح، تفسير هذه المفاتيح، لعل إعطاءها للتنبيه على أن هذه الأمة يفتحون بها خزائن الأرض، والله تعالى أعلم. وقول فذي الذي تزينون بها، قال لعله أعطي ليأمر أمته بالعدل فيها، واحتمل أن يكون للتنبيه على أن هذه الأمة يبحثون عن الأسرار ويرجحون بها البعض على البعض، كما وقع لهم في مواضع كمسألة تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة، تفضيل الصحابة وغير ذلك. وهذا هو المناسب بقوله فوضعت على بناء المفعول، واحتمل أنه جيء بها لمجرد أن يوزن هؤلاء الأجلاء تنبيها على فضلهم، وهو المناسب بقوله ثم رفعت، لكن لا يناسبه قول أعطيت الموازين، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل البادية وأنا بينه وبين البدوي، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة وركعتين قبل الغداء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن عمر ابن نافع قال يزيد مرة أن عمر ابن نافع أخبره عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورث
ولا الورث
ولا الورث.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما نلبس؟ فأجاب: لا تلبس. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالمحظور، أما غير المحظور ما أجاب به، لأن الأصل والإباحة، يعني البس ما شئت إلا، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا للمحرم، منها القمص، لأن هذه تلبس على ما فصلت له، قميص الثياب، المحرم ما يلبس الثياب على الوضع الذي فصل عليه، لكن لو افترضنا أنه لم يجد رداء فأتى بثوبه هو القميص فلفه كالرداء، إذا لفه كالرداء هل يباح؟ الجواب نعم. طيب هذا مخيط، هذا ليس مخيطا، لبس على ما فصل له، إنما المخيط المحظور فيه ليس الخيط، ولا أنه مخيط ليلبس، أن تلبس على مخيط له، هذا هو المحظور. فلو جئت بالثياب فلففت بها محل الرداء هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لو جئت بثياب فجعلتها إزارا فهذا لا بأس بها، لكن أن تلبسها على ما هي ما قد فصلت له فتدخل أكمامك وتلبسها، هذا هو الممنوع. ولا السراويلات سواء كانت قصيرة أو طويلة، ولا العمائم ولا البرانس. العمائم معروفة، والبرانس هي ما نسمي غطاء الرأس الذي يكون من الثياب، هي الزنط هذا. ولا الخفاف، الخوف ما يلبس إذا كنت محرما، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان، ما عنده نعلان يلبسهما، فحينئذ يلبس الخفين للحاجة ويجعلهما أسفل من الكعبين. وقد جاء الحديث الآخر، حديث ابن عباس، فليلبس الخفين ولم يذكر ويجعلهما أسفل من الكعبين، أو فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا كان آخر الأمرين، ولهذا قد نسخ هذا الأمر، وإن كان البعض يقول نحمل المطلق على المقيد في هذا ويقدم القطع، ولكن نقول النسخ أولى من القول بالحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا آخر أمره، وكان في مجمع لا يجوز تأخير البيان فيه عن وقت الحاجة، والذين شهدوا معه في الحج حجة الوداع لا يقارنون بمن كانوا معه من قبل. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورث، نوع من الطيب، فلا يضع الإنسان طيبا في ثياب إحرامه، لكن لو أنه جعل طيبا في رأسه وفي شعره في لحيته قبل الإحرام وبقيت الرائحة بعد الإحرام، هذا مما يعفى عنه. نعم. طيب، من لبس جاهلا كان عنده ثياب، وضع الطيب في ثيابه وكذا وكان جاهلا، لا شيء عليه بشرط أن يخلع هذه الثياب فيغسله. نعم. لحديث يعلى بن أمية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينزع ذلك. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو
لا صلاح تبايعوا
لا تبايع الثمر حتى يبدو صلاحه
يبدو صلاحه. فهذا إذا كنت تبيع الثمرة فشرط أن يبدو الصلاح. طب هل يبدو الصلاح في كل شجرة في كل ثمرة؟ لا، إذا كان عندك بستان فبدأ الصلاح في بعضه جاز البيع، جاز البيع. هذا إذا كان البيع للثمرة. فإن كان البيع للأصول والثمرة لم يبدو صلاحها جاز البيع. لماذا؟ لأن البيع ليس للثمرة، البيع للأصول، تبيع الأصول النخل، والنخل عليه ثمار لم يبدو صلاحها فكانت تبعا، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، مثل ما تبيع البهيمة وفي بطنها ولدها، ومثل ما تبيع البهيمة وفي ضرعها لبنها. فالبيع ليس للبن، والبيع ليس لما في بطنها، إنما البيع للبهيمة وما في بطنها تبع، البيع البهيمة وما في ضرعها تبع. وهذه قاعدة عندك حينما تأتي تبيع بيتا، الآن تبيع بيتا فيه حديد وفيه اسمنت وفيه طوب وفيه وفيه وفيه، هل البيع يقع على هذه الأشياء على وجه الانفصال أو على وجه التبعية؟ على وجه التبعية، أنت تبيع هذا البيت، ما أحد فصل لك كم طن حديد، كم لبن الطوب، كم كم إلى آخره، ما أحد فصل لك. لكن لو جئت تبيع هذه الأشياء ما يجوز، لو أنه حدد السعر أن فيها عشرة طن وفيها كذا وفيها كذا، هذا مجهول، هذا مجهول. فما تبيع حديدا مجهولا، ولا تبيع أسمنت مجهولا. فهذه قاعدة في البيوع مهمة يا إخوان، إذا وقع الشيء تبعا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. فبيع الأصول يتبع هذه الأشياء ولا يضر عدم بدو الصلاح في الثمر ولا في الحب، لأن المراد بالبيع هنا الأصول وليس ماذا؟ وليس الحب أو الثمر. نعم.
قال عبد الله بن أحمد قال أبي وأخبرنا يعني يزيد قال أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق.
هذا حكم يبين تشوف الشريعة للعتق. فلو أن عبدا شراك بين اثنين، هذا له نصف وهذا له نصف، فأعتق أحدهما نصفه فيكلف هذا المعتق أن يعتق النصف الباقي إن كان ذا مال، يعطي الآخر حصته ونصيبه ويصبح حرا. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلف عتق بقيته، عتق بقيته، فإن لم يكن له مال طيب يعتق به، ما عنده الثمن النصف هذا، فقد جاز ما عتق، يعني صار مبعضا، نصفه حر ونصفه رقيق. وهل يستسعى؟ يعني يقال للرجل الذي يملك نصف اتركه حتى يسدد الثمن الذي عليه أو كذا أو لا؟ ورد خبر في ذلك تنازع العلماء فيه. فإذا يصبح الرجل العبد مبعضا، وبالتالي أحكامه تكون مبعضة بحسب تبعضه. ففي ذلك إشارة إلى أن الشريعة تتشوف للعتق، بدليل أنه لما أعتق رجل حصته صار العتق عليه جميعا إذا كان ذا مال. طب لو له الثلث، لو له الربع، لو له العشر، أيا كان أيا كان. فمن كان من أعتق نصيبا له، هذا عام، عشر، ربع، نصف، كذا، ثلاثة أرباع، في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته. نعم نعم، يعني أحكام نصف حر ونصف عبد. إن كان هيرث يبقى بموجب الاثنين، هيورث يبقى بموجب الاثنين. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي به يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكر نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد هؤلاء الكلمات من عنده، لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك.
نعم. قال وقد كانت هذه الزيادات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها، ولكن النبي كان لا يتحول عن تلبيته. نعم. ولا يقال هذه من البدعة، لأنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشبهات التي يستدل بها المحدثون أنهم يقولون حتى ولو أقرها النبي، المهم ابتداء. فهذا دليل على أن الابتداء بذلك استحسان، وبالتالي يجوز الاستحسان. طيب النبي أقر، طيب ولماذا بدأ؟ مثل حديث الرجل الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكذا، فقال النبي لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أو كذا. طب الرجل هذا قال من عند، فنقول واستدلنا بهذا على الإحداث، نقول طبعا هذا الاستدلال صاحب شبهة، لأننا ما استدلنا بها وأضفناها إلى الشرع إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي يقر الآن، لا، إذن بطل الأمر. أما أنها صدرت من الصحابة رضوان الله عليهم ابتداء، فهذا الله قد يسبب شرعا بمثل هذا، فقد يحصل أن الله عز وجل يهيئ الشيء فيقع به تشريع. معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة حتى حصل بذلك التشريع وبيان الأحكام. الرجل الذي بلى في المسجد، فقد يجري أشياء من الصحابي يحصل بسببها تشريع يشاءه الله سبحانه وتعالى ليحصل بذلك تشريع، إما يبني على أصل عام، إما يبني على كذا، فيأتي بعد ذلك الوحي يقر هذا أو لا يقر. إذن على كل حال أنت تحتاج إلى نبي يقر ما أحدث، فهل عندك؟ ما عندك، بل عندك ما يخالف ما أنت عليه. نعم نعم، المبعض بالنسبة للرق، بالنسبة للرق هو عبد ما بقي عليه در، بالنسبة للرق كحكم الرق هل يصبح يعني بذلك حرا؟ لا، لكن فيما يتعلق بالعتق فهو عبد ما بقي عليه ماذا؟ لا، بالنسبة للمكتب لو كان مكتب يكاتبك يعطيك، بخلاف المبعض الذي هو عتق بعضه وبقي بعضه، فالبعض الذي بقي يبقى حتى تسدد، إنما البعض الذي أعتق خلاص صار حرا فيه، بخلاف المكاتب كله كاتب سيده على مبلغ من باه فهو عبد يعني كله ما بقي در، إنما المبعض خلاص عتق النصف بقي ماذا؟ النصف، فلو أنه ترك يسدد عن نفسه هذا النصف نفسه يبقى إلى أن يسدده. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا أعتق نصيبه صار العتق إلى جميعه، فصار جميعه حرا، وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه والولاء له. هذا قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وأبي يوسف ومحمد. وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باق على الرق ولا شيء على العتق. وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه فيعتق حينئذ. ولنا الحديث الذي رويناه وهو حديث صحيح متفق عليه.
نعم، هذا في حكم المبعض. نعم نعم.
لماذا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولو قال قائل لماذا لا يسر العتق ويبقى هذا دينا في ذمته؟ قلنا: في هذا ضرر عليه، لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف، لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجل غير مسمى. ولكن هناك قولا آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له: اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق.
نعم نعم. لو ايه؟ لو ايه؟ ما حسب الحديث، حسب التصحيح، فمن صح حديث الاستسعاء وكذا يلزم بهذا، يلزم ان يتركه ليسدد ما عنده. نعم. ماذا؟ ايه من اقول فيه كلام على حسب من صحح. نعم. ومن ضعف. نعم.
ولا
قال في المبعض نعم.
قال الشيخ البسام: الجمع بين الحديثين، دل الحديث الأول وهو في من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ولهم، قال ابن حجر: ولهما عن أبي هريرة: وإلا كوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. قال ابن حجر: وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. قال الشيخ البسام: الجمع بين الحديثين، دل الحديث الأول في ظاهره على أن من اعتق نصيبه من عبد مشترك عتق نصيبه، فإن كان موسرا عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسرا لم يعتق نصيب شريك، لم يعتق نصيب شريك، وصار العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا، ولكن بأن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيبه الذي لم يعتق وتعطى له. وذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه وأهل الظاهر، ودليلهم ظاهر الحديث، وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة، وهي قوله: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشكوك عليه. قال الحافظ: قيل إن السعاية مدرجة. قال النسائي: بلغني أن هماما رواه، فجعل هذا الكلام أعني الاستسعاء من قول قتادة. وكذا قال الإسماعيلي: إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام. وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من افتيات قتادة. ابن المنذر
جزم،
وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من افتيات قتادة. ولكن قال صاحب شرح البلوغ: وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه، فإنهما أعلى درجات الصحيح. ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره بعض أصحابه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمهم الله. وجمع بين الحديثين وصفة الجمع ما قاله شارح البلوغ، أن معنى قوله في الحديث الأول: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة شريكه، عتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري. ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله غير مشكوك عليه، فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأن كلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور، ولأنها غير واجبة فهذا مثلها. وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: تبقى معارضة بين الحديثين أصلا، وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن: الغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب.
نعم، هذا تقتل في الحل والحرم لأنها فاسقة، فواسق خمس، وجاء في الحديث الآخر: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرق الناس قبل أن أبلغ، وقال مرة قبل أن أنتهي إليهم، فسألت رجلا منهم: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه نهى عن المزفة والدباء.
هذا في حرص ابن عمر على سماع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلت المسجد فرأيت الناس، النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه للناس يعني، فتفرق الناس قبل أن أبلغ، وقال مرة قبل أن أنتهي إليه، فسألت رجلا منهم: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحرص على العلم. قال: إنه نهى عن المزفة والدباء، يعني عن النبيذ في هذه الأواني التي تطلى بالمزفة والمقير وكذا، والنبيذ في الدباء. وهذا كان أولا ثم نسخ بعد ذلك. كان أولا نهى النبي عن المزفة والمقير، ونهى عن الدباء وكذا والحنتم، هذا كان أولا، ثم بعد ذلك رخص في النبيذ في هذه الأواني ما لم تشتد، ما لم تسكر، فنسخ هذا الأمر. فكان ابن عمر حريصا على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه. وهذا يشبه حديث أيضا الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكان معه بلال وكذا، فأخبر ابن عمر: تعالى النبي دخل الكعبة. فجاء مسرعا لينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وماذا صنع؟ فإذا بالنبي قد خرج صلى الله عليه وسلم، فدخل هو الكعبة وسأل: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى فين؟ وحدد له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه من الحريصين على التعلم وملازمة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نكتفي بهذا القدر. كانت
بين السريتين.
نعم
كان ظهره للباب ووجهه للسماء.
بعيد العهد بها تراجع. نعم لأنه جعل السوارع عن يمينه وعن شماله وكذا تحتاج للرجوع للرواية. نعم